الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي الصحيحين من حديثه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي لفظ آخر: يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه. وفي لفظ: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وفي لفظ للبخاري: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. وهذا اللفظ في البخاري. والحجاب قيل هو الغلاف الذي يحتوي الجنين، وقيل هو الثوب الملفوف على الطفل. واستبعد الحقيقة التفسير الأخير، إن الشيطان هينتظر بقى لحد ما يجيبه قماش ويلفوه على الطفل. يعني دي واضح إن هو من أول لحظة يخرج فيها للعالم فالشيطان بيقوم بإعلان حرب على هذا القادم الجديد. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تبيان في أقسام القرآن على هذا الحديث، وقال: فما السبب في بكاء الصبي حال خروجه إلى هذه الدار؟ قيل: ها هنا سببان. سبب باطن أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يعرفه الأطباء، وسبب ظاهر. فأما السبب الباطن فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من أولاد آدم شيطانا، فشيطان هذا المولود قد حبس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به، فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقا عليه وتغيظا واستقبالا له بالعداوة التي كانت بين الأبوين قديما، فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يرده. وصار العلم الدنيوي هو أنه يعني يتعامل مع المحسات، أما الغيب فلا خبر عندهم بالغيب ولا يؤمنون بهذه الغيبيات. ومع ذلك فإنهم لو أسلموا لم يجدوا تعارضا بين هذا التعليل من الوحي وبين التعليل الظاهر الذي يكتشفونه بعلومهم، فلا يمكن أن يقع تعارض بين الأمرين. العلم الذي يحترم نفسه في مثل هذا يقول إيه؟ لا أعلم، لكن ليس من حقه أن يجزم بإبطال هذا الكلام. فإذا هذا هو السبب الخفي الغيبي الذي لا نحس به ولا نراه، وإنما نرى أثره وهو بكاء الصبي حين يولد. وهذا لا يتعارض مع السبب الآخر الظاهر الذي يتكلم فيه الأطباء عن سبب هذه الصرخة الأولى التي يصرخها الطفل حين يولد. يقول ابن القيم: والسبب الظاهر الذي لا يخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس. رخص مقصود به سهولة معرفته، لأن هذا يترك للخبرة البشرية التراكمية. العلوم لما تتقدم بتكتشف أشياء أكثر وأكثر، هي من العلم المرتبط بالمحسات. ليست كل هذه الحقائق تناولها الوحي، لأن هذه يمكن الناس أن يصلوا إليها بالخبرة التراكمية العلمية. أما الأمور الغيبية فلا سبيل للاطلاع عليها إلا عن طريق الوحي، وهما لا يتعارضان على الإطلاق. وأما السبب الظاهر الذي لا يخبر الرسل بأمثاله لرخصه عند الناس ومعرفتهم له من غيرهم هو مفارقته للمألف، المألف يعني الموضع الذي يألفه الإنسان، والعادة التي كان فيها إلى أمر غريب، فإنه ينتقل من جسم حار إلى هواء بارد. وهذا كلام الطب فعلا، إن أحد أسباب البكاء أنه يتعرض بالولادة إلى هواء بارد وبيئة جديدة فيبادر إلى البكاء، وهذا البكاء يؤدي إلى تمدد الرئتين وطرد السائل الأمنيوتيك اللي هو محيط بالطفل والمخاط، عشان كده بيستعملوا دايما أجهزة مصة حتى تأخذ إيه؟ المخاط وبقايا هذا السائل اللي هو كان مغموس فيه. أيضا هو ممكن بيتألم من الخبطات، يعني هو الطفل بيعصر عصرا أثناء الولادة، فهي صدمة مادية شديدة وخبطات، فحتى هذه الصدمة في أقصى درجات الأهمية بالنسبة للطفل، يسمونها فاجيتس اللي هي الصرخة الأولى، ولها أهمية كبيرة حتى عند علماء المواريث، بيفرق إذا كان الطفل أول ما خرج صرخ واستهل أم لم يستهل صرخة، تفرق كتير في الميراث. يعني هذه الصرخة الأولى من المولود هي أسعد لحظة عند الولادة بالنسبة للأم بالذات أو حتى الطبيبة الموجودة مثلا. لماذا؟ لأن هذا إعلان بأن الرئتين تعملان بكفاءة، لأن الرئة بتتأخر في النضج، فبالتالي هذه أول مرة الرئة هتبدأ تشتغل بدون اعتماد على الأكسجين الذي يأتي من الإيه؟ من الحبل السري، فهي إعلان أن هذا الطفل حي وأن رئتيه تعملان بكفاءة. وغياب البكاء والصراخ قد يكون إصابة في المخ، ولذلك يحتاج لتدخل طبي عاجل كما هو معلوم. فالشاهد يعني هذه هي السبب في هذه الصرخة، السبب الظاهر. السبب الغيبي هو أن الشيطان يعلن إعلان حرب على هذا القادم الجديد من بني آدم، والذي توعد لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فالشيطان يقف متربصا بهذا المولود من أول لحظة يخرج إلى الدنيا، يعلن عليه إعلان الحرب والكيد. وعند أرباب الإشارات أن بكاءه إرهاص بين يدي ما يلاقيه من الشدائد والآلام والمخاوف. إرهاص يعني إيه؟ مقدمة وإذان بما سوف تراه في هذه الدنيا من الإيه؟ كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأنشدوا في ذلك: ويبكي بها المولود حتى كأنه بكل الذي يلقاه فيها يهدد، وإلا فما يبكيه فيها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. هذا الشعر موجود في ديوان ابن الرومي بلفظ قريب مما ذكره ابن القيم: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد، إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد. كما قلنا إعلان حرب. الحقيقة هذه المقدمة غريبة شوية، خاصة لو عرفنا أننا نتكلم على إعلان الحرب على الأمية التربوية. الشيطان بيبدأ منذ أول لحظة يأتي بها المولود إلى الدنيا بهذا الوعيد وهذا التهديد وهذه المكايدة والعداوة، ونحن نفهم أن هذا بسبب عداوته لبني آدم وحسده للأبوين. نسأل سؤال: هل يوجد في الدنيا أبوان يستيقظان في الصباح ويجلسان يأتمران ويخططان كيف أحطم نفسية هذا الولد، كيف أدمر مستقبله، كيف أطيح بثقته بنفسه أرضا، كيف أشحنه بالعقد النفسية التي تحول حياته إلى جحيم لا يطاق؟ لا يتصور إطلاقا وجود والدين يستقبلان مولودهما بإعلان الحرب عليه كما يفعل الشيطان، فهذا كل عاقل يستبعده. لكن الواقع المرير أن من الآباء من يفعل ذلك ليس لأنه يكره طفله، وإنما بسبب أميته التربوية، وقد يكون آذاه لولده بسبب الإفراط في الشفقة عليه والإساءة إلى تكوين يعني شخصيته. فالحقيقة الجهل بالمناهج التربوية الصحيحة مشكلة واقعية، لكن هذه المشكلة تصبح أكثر تعقيدا حين يسلك بعض الآباء مسالك مدمرة في تربية أولادهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا كان عدم العلم جهلا فإن الخطأ في العلم أشد جهلا. فإننا إذا سألنا رجلا عن الأسد فقال لا أدري، فعدم علمي هنا جهل، لكنه رأى الأسد فسألناه فقال هذا فيل، علمنا أنه يجهل إيه؟ لا هو عارف الفيل ولا عارف الأسد. إن الطفل واحد من رجال الأمة إلا أنه مستتر بثياب الصبا، فلو كشف لنا عنه وهو كامن تحتها لرأيناه واقفا في مصاف الرجال القوامين، لكن جرت سنة الله ألا تتفتق أزرار تلك الأستار إلا بالتربية شيئا فشيئا، ولا تؤخذ إلا بالسياسات الجيدة على وجه من التدريج. وشعار الأطفال هم المستقبل حقيقة لا مجاز، واقع لا خيال، فمن ثم ينبغي أن يصرف الهم الأكبر إلى تهيئتهم ليكونوا مؤتمنين على مستقبل أمة الإسلام. وينبغي أن نتخلى عن نظرتنا إلى هؤلاء البراعم على أنهم لعبة مسلية نتلهى بها، وننسى أن تربية الأطفال تبدأ مبكرا جدا. فينبغي على المصلحين أن يصرفوا قدرا عظيما من الجهد في توجيه الآباء إلى الأساليب العلمية الصحيحة لتربية أولادهم في شتى مراحل نموهم، كي يشبوا أصحاء نفسيا، وإلا فما أفدح الخسائر التي تتكبدها الأمة إذا هي أهملت تربية أبنائها. وأول ما يرى الطفل من الوجود منزله وذووه، فترتسم في ذهنه أول صور الحياة مما يراه من حالهم وطرق معيشتهم، فتتشكل نفسه المرنة القابلة لكل شيء المنفعلة بكل أثر بشكل هذه البيئة الأولى. إن أول قلعة يتحصن بها الطفل هي الأسرة، والأسرة أقوى مؤسسة تربوية على الإطلاق. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل بما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذا الحديث متفق عليه. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأبي على ابنه حقا فللابن على أبيه حق، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عدلوا بين أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى، وهذا يدل على أن الله وصى الآباء بالأبناء قبل أن يولدوا، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم يقول ابن القيم، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. إن الزواج وإنجاب الأولاد مسؤولية كبيرة يحاسب عليها المرء يوم القيامة. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، وفي رواية ألم أزوجك، ألم أفعل بك كذا وكذا، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، أنساك يعني أتركك. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وروي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وما أحسن ما قال المعري، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. ورحم الله من قال، قد ينفع الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين ولو قومته الخشب. وقال ابن خلدون، التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، ويتأكد الاهتمام بتربية الأطفال في زماننا هذا الذي تتناوش فيه أطفالنا وأبناءنا أفكار ومناهج تصرفهم عن دينهم وتفسد فطرهم وتتخطفهم مذاهب هدامة من كل حدب وصوب. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. المسبعة هي الأرض الكثيرة السباع. الحقيقة يعني من أراد أن يرى حصاد التربية الإسلامية ويتعلم كيف تكون ثمرة التربية فليتعلم ذلك، لا أقول من رجال ولا نساء، بل من أطفال غزة. أطفال غزة يعني أنت ترى الطفل يقف يعبر عن معان إيمانية شيء فوق الخيال، ما نظن أن يعني هناك أي نموذج يقارب هذا النموذج الفذ من نقول أطفال غزة، دعك من الكبار، لكن أطفال غزة الذين يلقنون البشرية كلها اليوم أبلغ الدروس في تنشئة الأجيال على العقيدة والصمود والثبات على المبدأ والصبر والاحتساب وتحدي الباطل مهما انتفش، ومواجهة مذبحة قائمة على ساقها ليل نهار، مذبحة لا تتوقف وإبادة جماعية وكيد عالمي، وما أولى الطفل الغزي البطل بقول الشاعر: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجهم وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، ويعجل النصر لإخواننا في فلسطين. اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهمة الجسيمة، حتى إن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية ووجه لهم سؤالا: ما أشد ما مر بكم في هذا المحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. الغياب هنا كان بالحبس، لكن من الأمور الصعبة في هذا الزمان اضطرار الأب إلى السفر معظم العام، يعمل في الخارج ويترك الأولاد هنا، ولا يدرك خطورة هذا الانفصال بينه وبين أولاده في مراحل حساسة وخطيرة من أعمارهم. والحصاد معروف يعني عند الجميع، ما الذي الثمن الذي يعني يدفع في مثل هذا بسبب غياب المربي أو غياب الأب. واشتد نكير السلف على من يصرف همه إلى الكبار فقط ويهمل الصغار، وما ذاك إلا لأن الأمة محتاجة إليهم، وهم الأعمدة التي تبنى لتحمل ثقل البناء فيما بعد. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة: فلما قضى طوافه جلس إليهم وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم، عزلوا الفتيان والصبيان عن المجلس، فقال: لا تفعلوا، لا تعزلوه، لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنه اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. علق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى على هذه العبارة قائلا: وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغر أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم، فلا ينبغي أن يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. إن الهدف الأسمى من تربية الأولاد في الإسلام هو إنقاذ هذه الذرية من الهلكة في النيران والفوز بالخلود في جنة الرضوان. يعني أي استراتيجية ترى أنت أين تقف وماذا هو الهدف وكيف تصل إليه. لذلك تفترق التربية الإسلامية عن التربية في البلاد الكافرة في الغرب وغيره في هذا الهدف كما سنبين. فالهدف الأعلى في التربية الإسلامية والذي يرسم هذا الهدف هو عقيدتنا ويقيننا بالحياة الأخرى، هو إنقاذ الذرية من الهلكة في النيران والفوز بالخلود في جنة الرضوان، بأن يشبوا صالحين يعملون لصلاح دينهم ودنياهم ويسعدوا في الدارين. يكفي في بيان خطر المسؤولية التربوية أن الخلل فيها ربما يؤدي إلى عقوبة النار. ومن رحمة الله بعباده أن فطر الآباء الأسوياء على الرحمة بالأبناء والشفقة عليهم من كل ما يضرهم. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. لقد حفل الوحيان الشريفان بالنصوص الكريمة التي تحض الأبناء على بر الوالدين والإحسان لهما، ولم تأتي نصوص تحض الآباء على بر الأبناء بالدرجة نفسها، اكتفاء بهذه الرحمة الفطرية التي أودعها الله تعالى قلوب الآباء والأمهات. ومن مظاهر إحسان الوالدين إلى الأبناء ما ذكره الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد وعد الله سبحانه عباده المؤمنين بأن يلحق بهم ذريتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يتداعى الناس من حين إلى آخر للانخراط في حملات وبرامج محو الأمية، وتبذل الحكومات أموالا طائلة من أجل محو أمية القراءة والكتابة، وقل من يجذب الانتباه إلى تفشي نوع آخر من الأمية هو أخطر بكثير من أمية الجهل بالقراءة والكتابة، إنها الأمية التربوية، فضلا عن أن يفكروا في محوها طبقا لمنهجية علمية دقيقة. أمية الكتابة والقراءة لها آثار أخف بكثير من الأمية التربوية. يمكن الأبوان الأميان اللذان لا يحسنان القراءة والكتابة لكنهما أسوياء يخرج أولادا أصحاء نفسيا، أما الأمية التربوية فقد تخرج أجيالا مشوهة تتعذب في هذه الحياة وتعذب الآخرين. أمية الكتابة والقراءة تتفشى في طائفة معينة من الناس، لكن الأمية التربوية لا ترحم، فإنها تتفشى كالداء الوبيل في كل طبقات المجتمع وفي خواص الناس قبل عوامهم. أمية الكتابة والقراءة قد تكون واضحة ظاهرة، أما الأمية التربوية فإنها غالبا ما تستتر ولا نحس بها إلا عندما نحصد ثمارها المريرة. كثير من الناس لا يبالون بمسألة التربية ولا يرفعون بها رأسا، وينظرون إلى النمو الجسدي للطفل فحسب، ويغفلون عن مظاهر النمو الأخرى وما تستلزمه كل مرحلة عمرية من أساليب تربوية متغايرة. ومن الآباء من يعتز بتراث آبائه، اللي هي بيسموها نوستالجيا، نوستالجيا اللي هو بيحب جدا يعيش في الماضي، وقد تصل أن تكون ظاهرة مرضية، إن دايما أحسن حاجة هي اللي كان فيها، وأحسن حاجة هي اللي عملها، وأحسن حاجة الطريقة التي تم تربيته بها. ومنهم من يعتز بتراث آبائه والطريقة التي رباهم بها الآباء دون إخضاعها للفحص العلمي لتنقيتها مما يضر بالأبناء. يقول لك ما احنا ضربنا واتهنا وطلعنا كويسين، كأن هذه الدليل مفحم. ومنهم أخصائيون تربويون يتكلمون من برج عاجي مرتفع عن عموم الناس، تطغى عليه الأساليب الأكاديمية التي تناسب فقط طبقتهم العلمية. ومنهم من يتشبع بالمناهج التربوية الغربية ويسقطها على مجتمعاتنا عشوائيا دون فرض ولا تمحيص، فيكون كالقرد الذي رأى سمكة قد جرفها السيد وأخذ يدفعه أمامه فالتقطها وأبعدها عن الماء كي ينقذها. ونحن لا ننكر الجوانب الإيجابية التي أبدعتها الحضارة الغربية في تربية الأطفال، بل نستفيد منها من باب أن الحكمة ضالة المؤمن، وهذا لا يستلزم منا أن نسلم للمفاهيم الغربية تسليما مطلقا، لأن العيب الأكبر في هذه المفاهيم أنها تلتقي على إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته وأهدافه الدنيوية مع قطع النظر تماما وبالكلية عن الحساب الأخروي، لأن الحضارة الغربية حضارة مادية لا تؤمن بالله ورسله وتتلطخ بكفر الإعراض عن الدين الحق، وتنظر إلى التدين على أنه علاقة شخصية بين العبد وربه تحبس داخل القفص الصدري وتنحصر بين جدران المساجد ولا علاقة لها بتنظيم الحياة. فأنى لمثل هذه النظرة أن تسود في أمة قال رسولها صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وقال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.